السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم من جديد، نرحب بكم في برنامج لأنك الحياة عبر أثير إذاعة رمز. مستمعينا لهذا اليوم حلقتنا جزء لا يتجزأ من الحلقة السابقة، وهي العناية بحديثي الولادة. يطول الكلام في حول هذا الموضوع المهم والذي يلامس قلوب الكثير من الأمهات. تكلمنا في الحلقة السابقة عن كيفية الاعتناء بحديث الولادة من ناحية النوم والمأكل، أيضا نفسية الأم وطبيعة الفسيولوجية لجسم الأم، إفرازها للحليب، فوائد الحليب، فوائد الرضاعة الطبيعية. بإذن الله ستكون معنا حلقة شيقة مع الدكتورة سحر الجوفي، ولكن نذهب وإياكم إلى فقرة الاستطلاعات الميدانية مع زميلة ياسمين المعمري ثم نعود.
اليانسو لا يجب إعطاه للمولود حديث الولادة لأنه يكثر من التقلصات عند الأطفال، يخفف الغازات بس يكثر من التقلصات لأنه فيه نسبة ماء كثير، والطفل لا يحتاج لنسبة الماء مع رضاعة طبيعية. لذلك الرضاعة الطبيعية هي الأهم للطفل في الوقت من بعد الولادة مباشرة.
لازم الأم حديثية الولادة تبدأ رضاعة طفلها بعد الولادة مباشرة وتتغلب على الألم أثناء الرضاعة، يعني تكرير الرضاعة كل ساعتين.
الأم الرضاعة الطبيعية بعد 5 دقائق الأولى بعد الولادة، هذه الرضاعة الطبيعية للأم، هو المفروض كذا بعد الولادة الطبيعية 5 دقائق ترضع الأم. وكل ما رضعت الأم أثناء الليل والنهار، كل ما رضعت الأم بكثرة ما يحصلش احتقان للثدي، تخرج الحليب أو تخرج اللبن، لبن الأم اللي يزيد على الطفل بالشفاط بشكل متكرر، مثلا المفروض ما يحدث ليش احتقان ثدي، فاحتقان الثدي هذا له أثار. يعني
عناية الأم للطفل حديث الولادة كأم بكرية وطفل أول مرة يعني يكون لديها طفل، لازم أن تهتم بالتغذية الجيدة، الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية الأم لازم تلتزم بالرضاعة من بعد الولادة مباشرة، تتجنب أنه بعض أحيانا بعض الممارسات أنه الأم مثلا في معانا جلوكوز سائل، بعض الأمهات تعطي الطفل من ذاك الجلوكوز وهذا الشيء مش حلو علشان الأمعاء حق الطفل، فيستحسن أن تبدأ بالرضاعة الطبيعية مباشرة بعد الولادة وتهتم بالتغذية الجيدة لها، أنه ما تدخلش للطفل أي طعام إلا بعد 6 أشهر، بحيث أنه خلال 6 أشهر تعتمد اعتماد كلي على الرضاعة الطبيعية. ممكن إذا في مشاكل أثناء الرضاعة الطبيعية ممكن تلقى إلى الرضاعة الصناعية الذي هي الحليب الصناعي ومثل الحاجات، بس بدور أساسي أهم حاجة هي الرضاعة.
يتم احتقان الثدي لو الأم ترضع بشكل طبيعي ومتكرر في حديثي الولادة في الصباح، يعني كل ساعتين أو كل ما أراد الطفل أن يرضع، ولا زاد حليب الأم على المعتاد على الطفل، فيتم إخراجه بالشفاط اليدوي، فالأم ممكن تتجنب احتقان الثدي بهذه الطريقة. أما إذا حصل الأم إن حصل لها احتقان، فهي له عدة طرق يعني إلى التعلق الجيد. أول حاجة تعلم الأم كيف ترضع، كيف تمسك الطفل، التعلق الجيد بالحلمة الثدي. فإذا حصل له احتقان تجيب يعني كذا منشفة دافئ وتدفئ الثدي وتدلكه بشكل رقيق يعني كذا خفيف، وتكون تشفطه بالشفاط اليدوي.
الشعب اليمني يمارس ممارسات خاطئة توارثها عن الأجداد والآباء القدامى، ومن هذه الممارسات التي أخبرتني عنها هو إعطاء اليانسون والأعشاب لحديث الولادة. لماذا يعتبر شيء خطير وممنوع؟ لأن الجهاز الهضمي في الأطفال يكون غير ناضج، فلا يتحمل الأعشاب والزيوت، وأيضا أحيانا قد يعطى للطفل جرعات غير مضبوطة فتسبب تسمم أو خمول، وأيضا أحيانا تؤدي إلى مشاكل تنفس وتقلل الرضاعة، وأيضا خطر التلوث وحدوث تلوثات للطفل بسبب أن هذه المواد لم تحضر بطرق معقمة. هناك وضعيات أو أشياء أو بدائل آمنة للتخلص من هذه المشكلة الوضعية الصحيحة أثناء الرضاعة، حيث يكون رأس الطفل أعلى من البطن، والتأكد وأيضا مسح مساق البطن اللطيف ووضعية وتقليل ابتلاع الهواء، وأيضا عليك بالصبر والطمأنة، فهذه الأشياء شائعة جدا أول 3 أشهر، وأيضا وأحيانا تتحسن تلقائيا، وإذا لم تتحسن هناك أدوية ينصح بها بعض الأطباء ويجب مراجعتهم.
تبدأ رضاع الأم طفلها بعد الولادة، يكون هذا الوقت المثالي خلال الساعات الأولى بعد الولادة، إنه يساعد على الترابط بين الأم والطفل، يمنح الطفل اللي بقى الحليب الأول ليكون الصديد، يكون مفيد للطفل. وكيف تتغلب الأم على آلام الثدي؟ إنه يتحسن وضعية الرضاعة، تأكد إنها الفم حق الثدي بفم الطفل، الحلمة وليست الحلمة فقط، إنها تعمل كمادة دافئة قبل الرضاعة أو كمادة باردة لتقليل التورم والألم. استخدام كريمات الحلمة الطبيعية، تستخدم كريمات لإدافية تشققات وتهدئة تشققات وفراسات الثدي لتجنب الاحتقان أو التهاب الثدي. يزول الألم، يعني الألم بعد الولادة خلال الأسبوع الأول يتخفف الألم، ما يكون في ألم للثدي. إن تستمر الألم أو زاد، يمكن هناك التهاب ومشكلة في الرضاعة، بعدين تروح تستشير طبيب خاص بحق الرضاعة أو الثدي.
إذن عدنا لكم مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة رمز باستضافتنا الدكتورة سحر الجوفي لنثري معا هذا الموضوع. حياك الله دكتورة سحر.
أهلا وسهلا.
الكلام عن حديث الولادة أو الرضع بشكل خاص يطول. تكلمنا في الحلقة السابقة عن أهمية أو أبرز الأشياء التي ممكن تعاني منها الأم خلال الفترة الأولى، الأسبوعين الأولين. دكتورة، هل هناك أمراض معينة ممكن تكون خطيرة وقد تصيب الأم والجنين حديث الولادة خلال هذه المرحلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا أسئلة الحلقة الماضية كلها كانت مليئة بالمعلومات، إن شاء الله تستفيد منها كل الأمهات، يعني هذا هو الهدف. نكمل ونواصل الإجابة عن الأسئلة المطلوبة. طبعا في أمراض كثيرة قد يتعرض لها حديث الولادة وقد تظهر عنده، بداية بالصفار أو اليرقان اللي بيكون سببه زيادة في مادة البيرولوبين، قد تظهر يعني كإصفرار في الجلد وفي بياض العين. المرض الثاني اللي قد يعاني منه الطفل الرضيع التهابات الجهاز التنفسي أو الالتهابات الرئوية، يعني قد يأخذ هذا الطفل عدوى بكتيرية أو فيروسية من المحيط اللي حوله، طبعا لأنه خرج من مكان معقم جدا، مكان استيرايل، إلى
بيئة
قد تكون موجود فيها يعني أسباب
وملوثات،
يعني بتكون هي سبب العدوى البكتيرية، فبتؤثر على الجهاز التنفسي. أيضا الطفل حديث الولادة قد يعاني من مشاكل واضطرابات هضمية، كلنا بنعرف يعني الأمهات دائما يمكن من اليوم الثالث بعد الولادة بيقولوا لك أو اليوم الثاني الطفل بيبكي عنده مغص، الطفل بيبكي عنده وجع في بطنه، أو الطفل بيتقيأ. عندنا لها أسباب معينة. طبعا المشاكل الهضمية لازم ما تحصل، لأنه الجهاز الهضمي بدأ يشتغل بشكل جديد، فمحتاج أنه يعني ممكن تحصل فيه هذه المشاكل مثل المغص أو التقيؤ. أيضا الطفل هذا المولود يمكن ما بيقدرش يتحمل كمية الحليب اللي بيرضعها، فبيضطر انه يتقيأ او يرجع. النقطة الثانية، الجهاز الهضمي نفسه بيعمل عملية داخلية عشان معدة هذا الطفل تبدأ تتوسع يعني تستوعب كمية حليب أكثر. أيضا إما تدني أو ارتفاع في حرارة الجسم، ممكن حديث الولادة هذا أو الطفل المولود الجديد أن يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو نقص في درجة الحرارة. إحنا نتعامل معاه تعامل طبيعي، إذا حسينا عنده نقص في درجة الحرارة نعمل على تدفئته، ويعني عمل أشياء تساعد من رفع درجة حرارة جسمه. وإذا كانت عنده حرارة زايدة نستخدم له خافض الحرارة البسيط والعادي اللي بتستخدمه كل الأمهات لهذا الطفل. أيضا من ضمن المشاكل اللي الصحية اللي قد يتعرض لها حديث الولادة خلال الفترة الأولى، آلام في الحبل السري بعد قص الحبل السري وإغلاق الحبل السري، إما بالكورد كلامب أو بخيط معقم، قد يحدث لهذا المكان التهاب، قد يحدث لهذا المكان تهيج، قد يحدث لهذا المكان نزيف، فلازم مراقبة هذا المكان، عمل الأشياء اللازمة لالتئام هذه البقعة، عمل زيت الزيتون، تفقدها حتى ما ندخلش في مرحلة قد تكون مؤلمة وقد يكون تسبب نزيف أو تسبب يعني تدهور لحالة هذا الوليد الصحية.
صحيح. بالنسبة لهذا النقطة دكتورة، في نساء مثلا الحبل السري عندما يعملوا الكت من جانب الأم ومن جانب المشيمة ومن جانب الطفل، مثلا نسموها الكلامب بتكون أو المساكة أو القباضة كله ممكن تكون ملتفة يعني أو ما زالت موجودة أو ملتصقة أو عالقة بالحبل السري. بعض أمهات بتقوم ببترها أو مثل ما إحنا نقول بالعامية حزرتها أو سحبتها قليل، فهنا بتحصل نتوء ومشاكل. ماذا عن الفتاق؟ هل ممكن يحصل بسبب هذه الحبل السري أو السرة نفسها الغير متعافية؟
طبعا التعامل مع جرح السرة يعني يحتاج له طريقة معينة. الآن أنا أم دخلت ولادة جديدة، أصلاً ليش تقلع هذا الكورد؟ ليش تقلع هذا الكورد كلام؟ أساساً وهم عملوه معقم. طبعاً في سياسات للعلم، يعني إحنا أحياناً بنوصل لمرحلة إنه نلبي رغبة المريض. يعني مثلا في واحدة تقول لك لو سمحتي ما تعمليش لابني هذا الكورد كلامب اللي احنا بنستخدمه المساكة هذه العادية، اعملي لي خيط، انا باخذ خيط جراحي ستيرايل واعمل لها عادي حسب رغبتها، لكن انه تخليني انا اعمل لها الكورد وتصير تقلعه، هذا تعتبر اذا حصلت اي مشكلة هي السبب فيها مش انا.
ما هي المشاكل ممكن تحدث؟
نزيف نزيف مباشرة. الحبل السري لو حصل فيه أي مشكلة أو ما تقفلش بشكل صحيح، أنا ليش أفضل الكورد؟ لأن الكورد بيوقف مصادر الدم بشكل كامل، في أمهات بيربطوا بالخيط وبيتسرب منه دم. أصلا الحبل السري أثناء ما كان الطفل في بطن أمه كان واصل للدم ما بين المشيمة والطفل، ما بين المشيمة وقلب الطفل، لما هذا المكان ما يرتبطش بالطريقة الصحيحة ايش اللي هيحصل؟ هيحصل نزيف شديد،
هو يوصل الدم لجميع اعضاء الجسم. صحيح.
فممنوع منعا باتا انه اي ام يعني رجعت من المستشفى وفي المساكة هذك موجودة في سرة طفلها تقلعها، هذا تصرف جنوني.
هي مع التعقيم
الان انا ممكن اشرح طريقة التعامل مع هذا الجرح. لما يجي لنا لما يكون معنا طفل معه جرح جرح الحبل السري. طبعا خليها معلومة انه جهاز يعني جهاز المناعة او الالتئام عند الطفل هيكون سريع جدا. فاحنا لما نجي ننظف هذا الطفل او نغسله لازم نتأكد انه غسلنا هذا المكان نظفناه بالماء. بعد ما غسلناه بالماء والصابون الخاص بالأطفال نعمل على تجفيف المنطقة بقطعة قماش قطنية أو حتى منديل معقم قطني ننشف هذا الجرح بشكل كامل. ثانيا أحاول أبقي هذه المنطقة بعيدة عن أي عوامل مهيجة. إحنا غالبا بنعرف أنه البامبرز أو الحفاضات اللي بيستخدموها للأطفال بيكون فيها فتحة فتحة من أجل الحبل السري ما يوصلش أي شيء ممكن يأثر عليه أو يجي يعمل فيه التهاب أو تهيج. اثنين هذه فتحة الحبل السري أو مكان الحبل السري لازم ما نستخدم لها مادة معقمة نعقمها. وطبعا مجموعة كبيرة من الأطباء بيفضلوا أنه هذا الجرح نتركه مكشوف ونتركه حتى يجف ويتعافى ونخليه معرض للهواء يعني أثناء الرضاعة وبعد الرضاعة حتى يجف ويروح. الأمر اللي أنا أقدر أقول ممنوع ممنوع أي تدخل أو سحب هذا الجرح ممنوع أي تدخل أو فك هذا الكورد سواء كان مربوط بخيط أو مربوط بكورد كلامب ممنوع. اللي علينا هو التنظيف التعقيم التجفيف تعريضه للهواء ونراقب الجرح إذا في أي علامات عدوى أو إحمرار إذا في تورم إذا في مثلا رائحة كريهة تطلع من هذا الجرح أو إفرازات إحنا نتكلم وقتها. أما إنه أفكه أو أفتحه لا ممنوع.
إذن الحديث بقية دكتورة بعد الفاصل ونواصل. عدنا لكم مستمعين الكرام مستمعي إذاعة رمس في برنامج لأنك الحياة. دكتورة قبل الفاصل تكلمتي عن الجرح الحبل السري. ما هي مضاعفات مثلا عدم الاعتناء بهذا الجرح أو حصول سحب لمكان السرة أو لهذا الحبل؟ هل ممكن يحصل الفتاق عند الأطفال وكيفية العلاج؟
طبعا أنا لما تكلمت قبل الفاصل تكلمت عن جرح السرة، الطريقة اللي بيتم ربط فيها جرح السرة، طريقة العناية بجرح السرة. الآن لو حصل والتهب هذا الجرح إيش يحصل؟ طبعا أسأل الله السلامة للجميع ولجميع الأطفال، ولكن لو حصل عدوى أو تلوث هذا الجرح ممكن يعمل لي التهاب في جميع الأنسجة الموجودة تحت الجلد، ممكن يسبب لي تورم في المنطقة، أيضا ممكن يؤدي إلى تسمم في دم هذا الطفل، أيضا ممكن يجمع لي يكون مكان لجمع القيح، أيضا ممكن يسبب لي ندب أو تشوهات في الجلد في جلد هذا الطفل. أيضا هذا كله بيؤدي إلى تأخر شفاء هذا الجرح، ويعني مخاطر يتعرض لها طفل صغير. فأنا أقدر أقول لكل الأمهات أنه أنت ركزي معي الآن عن كيفية العناية بهذا الجرح، وما هي العلامات التحذيرية اللي تتكلمي فيها أو تستشيري الطبيب إذا حصلت. أنت أم جديدة أو أنت حتى قريبة الأم اللي موجودة بتساعديها أثناء ولادتها، جرح السرة الخاص بالطفل فيه إحمرار أو تورم، فيه إفرازات غير طبيعية، فيه رائحة كريهة أو قيح، فيه ارتفاع في درجة الحرارة، فيه ألم مش طبيعي عند هذا الطفل، كلها هذه أشياء معناها أنه في مشكلة، معناها أنه في خطر على هذا الطفل. فلازم نستشير طبيب أطفال أو نستشير حتى الطبيب اللي أشرف على ولادة هذه الأم عشان نتلافى المشكلة اللي حاصلة لهذا الطفل ولجرح الحبل السري.
عظيم. دكتورة، الخلع الوليدي أو الخلع اللي يحصل للأطفال أثناء عملية الولادة، كيف ممكن تتعامل الأم معه وكيف ممكن تكتشفه، خاصة أنه القماط وهذه الأشياء التي ممكنها تعملها الأم بتخلي مش معروف سبب البكاء؟
طبعا الخلع بشكل عام إما في من في المفي يعني في جميع المفاصل، إما قد يكون في مفصل الكتف أو مفصل الفخذ معرض لهذا الطفل خاصة بعد الولادة. السبب دقيق مش معروف ما هو السبب الدقيق وراء هذا الخلع، قد يكون تصرف أو حركة شوي خاطئة. إذا تم اكتشاف هذا الخلع طبعا هو بيكون انفصلت عظم، يعني لو شرحنا خلع الكتف بيكون انفصال بسيط ما بين عظمة الذراع وعظمة العضد اللي موجودة في التجويف في خلف الظهر في الكتف. مثل ما قلت لش، هي هذه من الإصابات الشائعة بتحصل، يعني في خلع أمامي، في خلع خلفي، في خلع سفلي، على حسب نوع الخلع الموجود. طبعا البكاء اللي بيكون موجود عند الطفل ما بيكونش معروف سببه، بعدين بتبدأ الأم أو من كان معها يعرف السبب الموجود. أحيانا بنحتاج إلى أشعة أو إلى شخص متخصص بالعظام عشان يعرف هذا الموضوع، أو يحتاجوا إلى عمل الأشعة السينية عشان يكتشفوا طريقة أو هيئة هذا الخلع. طبعا علاجه بيكون علاج يعني سهل، بيتم إعادة تثبيته بتقنية مناسبة. لازم أنا أرى أنه يعملها شخص مختص، وبعدين بيوصفوا لهم حركات أو تمارين معينة ك يعني علاج طبيعي او يسموه فيزيوثيرابي لتدليك هذا المكان، أيضا بنعطي لهذا الطفل أو المولود أشياء مسكنة للألم مضادة للالتهاب عشان يرجع لحركته العادية أو لوضعها الطبيعي. طبعا بنحذر هذه الأم إنه الطفل هذا الصغير عضلاته ما زالت بسيطة وضعيفة جدا، ما بتتحملش الحركات السريعة أو الأخذ بطريقة غير صحيحة. الأم لازم تتجنب الحركات المفاجئة للطفل، لازم تحتضنه بطريقة صحيحة، وإذا مثلا شافت أنه في شيء غريب أو في ألم في هذا المكان كل ما لمسناه أو الطفل ما عرفش يحرك يده معناها في مشكلة، أو رجله مثلا معناها في مشكلة قد يعاني من خلع، ولازم استشارة طبيب مختص عشان نعرف طريقة العناية أو العلاج المناسب لهذه الحالة.
طيب أيضا في من المشاكل الشائعة والنادرة نقدر نقول عليها الأسنان الوليدية اللي تولد مع الطفل، هل فعلا ممكن هي موجودة، ولكن كيف ممكن تتعامل الأم أو الأطباء مع هذه الحالة النادرة أو الذي ممكن أنه تكون في مجتمعنا يعني قلة قليلة؟
طبعا حالة الأسنان الولادية طبعا هي حالة مضحكة جدا والكل بيستغرب منها. أنا كنت زمان أذكر أنه ما كنتش مصدقة أنه في طفل يولد ومعه أسنان، كنت أفكر أنه هذا كلام كتب يعني أو كلام مبالغ فيه. لما اكتشفت أنه فعلا في أطفال بيولدوا معهم أسنان ويسموه نيونيتال تيث، معناها مولود صغير عنده أسنان. طبعا أنا بنتي كانت أول حالة أشوفها
أثبتت الواقع
فعلا. كنت أفكر أنه هذا الكلام مش ممكن يكون كلام علمي، بس طبعا هن بيرجعين يختفين فترة، بيجلسين حوالي شهر هكذا ويختفين، ما بيجلسينش بشكل دائم.
ممكن هم يستبعدوهن
في حالات، بس يعني وجودهن بيكون غالبا بشكل يعني مؤقت،
واضح ولكن
واضح بشكل مؤقت ويختفين
يعني شفاف، ولكن ثم بتعود تغور داخل
الأسنان. أسنان حقيقية فعلا، الأسنان اللي ظهرت أنا كنت أشوف وأقول فيها حاجة، في شيء في داخل فمها، في لثتها. لما جينا نشوف أنه في سنتين يمكن كملت 25 يوم وقد تغطين مرة ثانية، اختفين وكأنما اللثة نزلت غطت الكل. طبعا هذه الأسنان طبعا هي أسنان الحليب اللي هي الحقيقية، يعني أبشر الجميع هي مش أسنان جاءت من الفضاء، هي أسنان الطفل اللي تظهر له بعد 3-4 أشهر أو بعد، حتى يعني في أطفال من عمر 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر بتبدأ تظهر الأسنان، فهذه هي الأسنان أصلا الحقيقية، لكن تم تكوينها أو تجهيزها قبل الولادة. طبعا عادة بتكون واحدة أو ثنتين، نادر أنه يكون أكثر من هذا. موقعها غالبا بتكون في المنطقة الأمامية السفلية غالبا. حجمها وشكلها بتكون صغيرة جدا وغير مكتملة النمو، يعني إحنا بنقول هذا الكلام عشان الأمهات ما يخافنش. أسبابها طبعا ما فيش أسباب معينة نقدر نقول هذا هو السبب، ولكن أحيانا بيكون عند هذا الطفل في نشاط في الغدد اللي مسؤولة عن نمو الأسنان، فبتحضر هذه الأسنان وتطلعها قبل وقتها. مضاعفات وجود هذه الأسنان لما في طفل بيكون مولود وبدأت تظهر له هذه الأسنان، هي بتكون فاتحة لي جزء من اللثة. هذا الجزء من اللثة اللي انفتح بيتعرض للتقرحات أو بيتعرض للالتهاب. أيضا الطفل هذا بيكون عنده شوية صعوبة في الرضاعة لأنه أسنان هذا بتسبب ألم. أيضا الأمهات بيكون عندهن قلق من هذا الموضوع بشكل يعني بيكون عندها قلق وخايفة يعني أنه كيف هذا الطفل ولد ومعه أسنان.
هذه مشكلة ممكن أنه نتحدث عنها، نستكمل عنها الحديث بعد الفاصل. مستمعينا نذهب وياكم فاصل قصير ثم نواصل استكمال حلقتنا لهذا اليوم. إذن عدنا لكم مستمعين الأكارم لنكمل معكم مشكلة الأسنان الحديثية الولادة اللي ممكن تكون مسببة رعب للأمهات خاصة مع الرضاعة الطبيعية أو مع خلع هذه الأسنان. هل ممكن دكتورة فحوصات يعملوها لكي يتجنبوا أي مضاعفات؟ أو ما هي المشاكل التي ممكن تحصل في حال أنه تم خلع الأسنان؟
طبعا غالبا هما بيتمش خلعها لأنه إحنا الآن لما جبنا وصفها كان وصفها إنه هي صغيرة جدا وغير مكتملة. يعني هي أسنان يعني كيف أقول ليش يعني أسنان صغيرة جدا, مش هي طبعا هي أسنان في مكان الأسنان الحقيقية وهي أصلا هي الأسنان الحقيقية, ولكن عادة ما بتكونش بهذاك الحجم المخيف أو المرعب. يعني الأم بتكتشفها, بتكون إني موجودة. أنا قلت لش بنتي كانت واحدة من الحالات اللي أنا شفت إنه في موجود معها سنتين صغيرتين في الفك السفلي, وبعدين جلسنا 25 يوم واختفت هذه الأسنان. فما بتكونش هذك الخطيرة. في حالات معينة قد يوصي الطبيب بخلعها إذا كانت مثلا كبيرة أو إذا كانت تسبب للأم مشاكل أثناء الرضاعة, ولكن من خلال كل الحالات اللي قد شفناها أو قرأنا عنها أو سمعنا عنها هي بتكون أسنان صغيرة جدا, ما بتسببش أي مشكلة ولا بتسبب يعني هذا الرعب. هي صح بتسبب استغراب أنه قد يستغربوا أنه كيف هذا الطفل ولاده ومعاه سنة أو سنتين.
طيب دكتورة في سؤال هنا، هل مثلا الابتسام مثلا حديث الولادة مش ما بيبتسمش ولا يتفاعل، طيب الآباء والأمهات لما يتكلموا مع الأطفال هل هذا بيأثر على نمو عقل الطفل وبيخليه يستوعب بشكل أكبر أو يلتفت للأشياء بشكل أسرع أو مثلا يلحق بالنظر الأم أو الأب؟ لأنه ما شاء الله اللي فاتح قناه للأطفال واللي فاتح أغاني للأطفال واعتقادهم أنه من الشهر الأول بيفهم أو يعني بيستجيب لهذه المحاولات.
لا لا لا, لا نهائيا نهائيا. ابتسامة المولود
واحد يقول لك تضحك للملائكة واحد يقول لي فجعك يعني كل واحد
يعتقد مختلف. ابتسامة حديث الولادة أمر طبيعي جدا، ولكن هي مختلفة عن الابتسامة الاجتماعية اللي احنا نعرفها أو الابتسامة التفاعلية. طبعا هو إنسان ومولود وعيبتسم ومعه جهاز وعضلات وأشياء تخليه يبتسم يوم من الأيام للأشياء الواقعية، لكن ابتسامته الآن وهو في هذا العمر وهو حديث ولادة ما هي إلا ابتسامة نسميها مجرد رد فعل غير واعي، يعني هو بيبتسم لأشياء إحنا مش عارفين ما هي.
أيوة.
ابتسامات داخلية بيمليها عليه دماغه ويبتسمها وهو نايم أو هو حتى وهو صاحي أو تمام. فإحنا قبل 3 أشهر أو حتى شهرين ما نقدرش نقول هو ابتسم لي أو هو ابتسم لأنه سمع التلفزيون، لا 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 نهائيا. ممكن بعد الشهرين 3 أشهر له يبدأ يتفاعل معي أو يلتفت بنظره يدور من اللي بيأشر
لأن الرؤية مش واضحة.
أيوة، لكن قبل هذا في خلال الشهر الأول ابتسامته ما هي إلا مجرد ردة فعل غير واعية، لأنه عادة الابتسامة الحقيقية بتبدأ من 6 إلى 8 أسابيع، يعني من 1.5 إلى 2 شهر تبدأ تظهر لها الابتسامة الحقيقية اللي هي الابتسامة التفاعلية. هذا بس اللي أقدر أنا أحدده للأمهات.
طيب ندخل عالم اللقاحات والتطعيمات، ما هي اللقاحات المفروضة على حديث الولادة؟ ما هي الموانع لإعطاء لقاح معين في أول شهر؟
طبعا حديث الولادة لازم يتلقى لقاح مباشرة بعد ولادته اللي هو التي بي أو لقاح السل، هذا لازم يعطى بعد الولادة مباشرة، وأيضا تطعيم الـ HBF أو فيروس الكبد لازم يعطى خلال 24 ساعة. طبعا في تطعيمات كثيرة، هي تطعيمات الكزاز والسعال الديكي والدفتيريا والروتا وغيرها، شلل الأطفال، الحصبة، الحصبة الألمانية، تطعيمات النكاف، هذه كلها تطعيمات، ولكن بعد الولادة لازم يعطى لقاح التهاب الكبد، ولازم يعطى أيضا لقاح التي بي أو السل أيضا، هذا خلال ما بعد الولادة. من عمر 1.5 ممكن يبدأ يأخذ تطعيم الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي اللي هو الدي تي بي، وأيضا ممكن يعطى أيضا في لقاح الروتا خلال 6 الأشهر الأولى، وتطعيم الحصبة أيضا يعطى من 12 إلى 15 شهر، يعني من 1 إلى 1.5 سنة نعطيه لقاح الحصبة والحصبة الألمانية.
طيب
طبعا وإحنا زي ما نعرف في الوضع المعتاد عندنا أنه بيتم كتابة كل هذه التطعيمات في ورقة التطعيم وتأكيد زمنها وجدولتها.
طيب دكتورة قبل التطعيم هل الوزن ومحيط الرأس ومحيط البطن وهذه الأشياء ممكن تأثر على الجرعة مثلا أو اختيار أماكن للحقن أو تأجيل موعد الحقن أو أخذ التطعيمات؟
طبعا الوزن ومحيط الرأس ممكن يكون فيه يعني تأثير. أحيانا في أطفال بيكون عندهم تجزم شديد أو حجمهم صغير جدا، فبصفة عامة بنضطر أنه نقول لهم وقفوا الجرعة، وقفوا جرعة التطعيم لحد ما الطفل هذا يحصل عنده توازن. الطفل الذي لازم يأخذ الجرعات لازم يكون به تقييم لصحتها العامة، أنه طفل طبيعي وأنه محيط رأسه طبيعي وأنه ما بيعانيش من مشاكل في الوزن أو في النمو. بعد هذه التوصيات اللي بناخذ بها بنبدأ نعطيها التطعيمات الخاصة.
هل هناك موانع لأخذ تطعيمات معينة بالنسبة للأطفال؟
يعني ما فيش موانع. أنت تقصدي موانع من الأشخاص نفسهم أو طبية؟
موانع طبية مثلا.
قلت لش الطفل اللي يكون غير طبيعي إحنا بنوقف إعطاه التطعيمات. يعني الطفل بيكون نموه أو شكله مش طبيعي، وزنه نموه فيه مشكلة. أيضا الأطفال اللي بيكون عندهم حساسية شديدة أو عندهم ردة فعل تحسسية قوية، ممكن الأطفال اللي بيعانوا من صعوبة شديدة في التنفس أو تورم في الوجه وبقية الأعضاء، بنخاف أنه نعطيهم لقاحات. أيضا الأطفال اللي عندهم درجة حرارة عالية ومرتفعة، أنا أفضل أنه يتم تأجيل أخذ التطعيمات إلى أن يتم التشافي. أيضا الطفل الذي بيكون قد أخذ التطعيمات مرة من قبل ممنوع يأخذها مرة ثانية وخلص. أما أي أشياء ثانية ما فيش أي موانع ثانية قد تؤدي إلى منع إعطاء اللقاحات.
إذن دكتورة، مثلا ما هي الفوائد التي ممكن أن تعود بهذه اللقاحات على الأطفال، بسبب أنه في آباء لحد الآن مش مقتنعين أن في فوائد، يقول لك إحنا ما حصلناش أي حاجة، إحنا ما وقعنا أي حاجة برغم أن إحنا ما لقحناش.
طبعا بالنسبة للقاحات والتطعيمات أنا ما قدرش أقول أنه هذا أمر إجباري على الجميع أنه يلقح، أو أقدر أقول أنتوا كلكم مجبرين تلقحوا. إحنا نحترم الطرف الآخر، ولكن أنا شتكلم عن الفوائد الخاصة باللقاحات، وكل أب وأم بعدين يراجع نفسه. إحنا دائما بندعو إلى تطعيم الأطفال، لازم بندعو إلى يعني دائما بندعو إلى إنه حافظوا على تطعيم الأطفال. طبعا بتواجه التطعيم بالذات بيواجه حملة إنه هذولا بيحقنوا أمراض هذولا كذا، ولكن أنا شتكلم عن فوائد التطعيمات، ولكل واحد بعدين فكرته الخاصة. طبعا استخدام التطعيم أو اللقاحات بيساعد على الوقاية من الأمراض، وبيحمي الأطفال من مجموعة واسعة من الأمراض المعدية مثل الحصبة والنكاف والسعال الديكي والكزاز وغيرها. أيضا الاستخدام هذه التطعيمات والوقاية من هذه الأمراض بيقلل المخاطر الإصابة بالأمراض اللي كانت معدلات الوفيات فيها مرتفعة جدا. أيضا بيساهم أنه إحنا نكبر جيل عنده مناعة، وبنعزز من مناعة جميع الأطفال الموجودين. وأيضا بنكون يعني استخدام التطعيمات لجميع الأطفال الموجودين بيعمل لنا حاجة اسمها الاستعداد لمحاربة الأوبئة. يعني الآن الفيروسات الجديدة الموجودة والأشياء اللي قد تهاجم المجتمعات، احنا شفنا أيام ما كانت تحصل شلل الأطفال بشكل جماعي، شفنا أيام ما حصل فيروس كورونا وكان بشكل جماعي. كل هذه الأشياء طبعا أنا ما انكرش، قلت لش أنه في أشخاص ممكن يدي لك 1,000,000,000 سبب أنه ما يطعمش لأولاده، قلت لش وأحترم رأيهم وقرارهم، ولكن لتعزيز المناعة وتعزيز اللقاحات والمساعدة على محاربة هذه الأمراض، أنا أرى أنه يجب يعني إعطاء الأطفال اللقاحات المقررة
في الوقت المحدد.
في الوقت المحدد نعم، واستكمال جميع الجرعات.
أنت قلتي آخر جرعة في سنة ونصف. بالنسبة للقاحات في أعراض جانبية لبعض اللقاحات اللي بتخاف منها الأم فبيبطلوا أنها يعملوها، ما هي الأشياء ممكن تخفف من حدة هذه الأعراض أو الأعراض الجانبية، وكيف ممكن الأم تتعامل بها؟
طبعاً الأشياء اللي ممكن تحصل لهذا الطفل إنه لما يتم حقن اللقاح الموجود فيه ألم أو إحمرار في موضع الحاق، ممكن ارتفاع درجة حرارة بسيط يعني حمى خفيفة، ممكن هذا الطفل يحصل عنده تعب وإعياء، أو مثلاً يكون عند هذا الطفل ردة فعل تحسسي بسبب هذا اللقاح. هذه كلها الأشياء عادية وبسيطة بيتم التعامل معها بإعطاء خافض حرارة، بعمل كمادات. هذه هي تقريباً كل المضاعفات اللي بتحصل. اللقاحات طبعاً هي بتعطى بشكل يعني إحنا مثلاً عندنا الحصبة توقف، يعني بنعطي آخر جرعة تعطى في عمر سنة ونص. بعد السنة والنص في عندنا جرعة بتعطى من عمر 4 إلى 6 سنوات، هذا اللي بيتم أحياناً حتى حقنها بيمروا للبيوت يعملوها الأطفال ما دون 5 سنوات مرة واحدة، خلص بتكون انتهت اكتملت الجرعات.
مستمعين نذهب وياكم فاصل قصير ثم نواصل استكمال حلقتنا لهذا اليوم.
إذا مرتاح من دوني بعد شو تسوي بعيوني، كل هذا الوقت تنسى وصفة تخيب ظنوني، غير الناس معتبرك عفتني وشو درت ظهرك، أدري إحساس ما عندك بلك شوية يتحرك، ولو بصدفة حسبية تحبني مسوي مني، أريد أرتاح من حبك مشاكل ليش يومية، ما تشتاق لحظاني لو لهاك شي ثاني، الطيبة الزايدة تعثر والله العيب بياني، أحس قلبي تعب منك اجو يمي واحتو عنك، أحس قلبي تعب منك اجو يمي واحتو عمري حبيتك تعبت وحل دارتك، هيك نعاف تاليتي بي تخون تاليتك، تعبت الخاطر عيونك يد ما قلت لي وشلونك، بس هموم عشت وياك فت مرتاح من دونك، ولو بصت فحس بيا تحبني مسوي مني، أريد أرتاح من حبك مشاكل ليش يومية، ما تشتاق لحظاني لو لهاك شي ثاني، الطيبة الزايدة تعثر والله العيب بياني، أحس قلبي تعب منك اجو يمي واحتو عنك،
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء،
ولأنك الحياة فصحتك الإيجابية همنا، نناقش كل ما يخصك في هذا المجال مع الطبيب المختص،
يأتيكم الأربعاء ويعاد السبت من الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا
على إذاعة رمز FM 97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن عدنا لكم مستمعين الكرام مستمعي إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. النصيحة في نهاية الحلقة تقدميها لجميع الأمهات اللي بيهتمين بحديث ولادة، سواء من تطعيم، سواء من تسنين، سواء من تغذية.
طبعا كنصائح للأمهات اللي مقبلات على مرحلة رعاية حديثي الولادة، أولا أنه زي ما قلنا يتم تجديد النية أنه لله عز وجل كل هذه الأشياء ومشاركة في بناء الأرض وبناء طفل، أو يعني رعاية هذا الطفل أنه يكون يوم من الأيام حاجة كبيرة، وأنه دائما تجدد نيتها وتخلي طاقتها جديدة، لأنه غالبا الأمهات في مرحلة رعاية الأطفال بيدخلين يأس شديد. ثانيا لازم تعمل حسابها أنه رعاية حديث الولادة بتتم من قبل الولادة، أصلا بتتم عندما تختار طريقة الولادة، بتتم عندما تقرر رضاعة طبيعية أو لا. إذا ولدت وقررت رضاعة طبيعية لازم تعمل حسابها على المجهود اللي عتبذله وتصبر على عملية الرضاعة الطبيعية. لازم أيضا تركز على ترتيب مواعيد نومها ونوم هذا الطفل بحيث أنه ما تتعبش، وبحيث أنه تكون عينها على هذا الطفل، لأنه غالبا في متلازمة اسمها متلازمة الموت المفاجئ للأطفال الحديثي الولادة، بتكون إما عن طريق الوضعية الخطأ لهذا الطفل، أو عن طريق الأم قليلة الخبرة اللي قد تأذي هذا الطفل لما تنام جنبه. أيضا العناية بهذا الطفل وتجهيز الأشياء اللي لازم ترعاه بها من خلال رعايتها لجلده أو رعايتها للحبل السري بعد الولادة. أيضا العناية النفسية لها هي لنفسها، لازم تحرص أنه ترتب وقتها وتشوف لها أي شخص داعم يساعدها عشان تأخذ فترات من الراحة وتعتني بنفسها. أيضا لازم تبقى على تواصل مع الأمهات الآخرات، مع أمها، مع عمتها، مع أختها، مع أخت زوجها، مع الجميع عشان تطلب المساعدة. أوصي أنا أي أم أنه ما تتردديش أبدا في طلب مساعدة من العائلة. وآخر نصيحة أنه تعلمي وتثقفي وكوني على اتصال بآخر الأشياء الجديدة اللي بتحصل، وحاولي أنه تكوني على دراية بأحدث المعلومات حول رعاية الأطفال، تقرأ كتب، في منشورات، في الآن إحنا قد إحنا في وقت ما بش حد بيحتاج حاجة ويجلس بدون ما يقدر يأخذ هذه المعلومة من كل الجهات. وكلما كانت الأم عندها وعي وثقافة عالية، كلما عدت هذه المرحلة بأقل الخسائر النفسية والجسدية.
إذن شكرا لك دكتورة سحر، شكرا جزيلا. نتمنى أن المستمعين استفادوا من هذه المعلومات. نشكر أيضا مراسلة البرنامج ياسمين المعمري، كما نشكر أيضا الإخراج والمونتاج سهيل محمد. تحياتي لكم من خلف المايك يسرى خلقي، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، في أمان الله.
أقسم ما أحبك للأبد، أقسم ولا غيرك أحد، أقسم إلى موتي أعيش أهواك وما بعدك بعد. أقسم ما أحبك للأبد، أقسم ولا غيرك أحد، أقسم إلى موتي أعيش أهواك وما بعدك بعد.
قلبي على قلبك بيكون، ما غيرك تشوف العيون، وانت على رقبتي تموت، وانا لك ذراع وسند. قلبي على قلبك بيكون، ما غيرك عينك تشوف العيون وانت على رقبتي تهون وانا لك ذراع وسنان
كبه عمري وجاه
سبحانك.